بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين أكبر المنن، بل هي أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي جمع الله به جميع المحاسن الموجودة في الرسل. ومن كماله العظيم هذه الآثار التي جعلها الله نتيجة رسالته التي بها كمال المؤمنين علما وعملا وأخلاقا وآدابا، وبها زال عنهم كل شر وضرر، فبعثه الله من أنفسهم
فهذا أعظم المنن على الإطلاق، أعظم المنن على الإطلاق بعثته صلى الله عليه وسلم. فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تحويل الأمة وتحويل البشرية من الظلمات إلى النور، من الشر إلى الخير، من الحروب إلى أمن الإسلام وسلامة الإسلام. فأعظم منة من الله سبحانه وتعالى بها على الناس هي منة الإسلام، والإسلام رسول وكتاب. أرسل الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وأنزل معه كتابه تبيانا لكل شيء، فلا منة أعظم من هذا ولا فضل أعظم من هذا. لهذا قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. أعظم منة. ولهذا من لم يكن له أخذ بالوحي ولا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عنده نعمة. ولهذا تكمن المنة في بعثة الرسول في ماذا؟ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في شخص الرسول وذات الرسول ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بسنته فقد نال من هذه المنة، وينال الإنسان من هذه المنة على قدر ماذا؟ على قدر ما يأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه: لقد من الله عليك إذ هداك إلى هذه السنة وهداك إلى هذا الرسول واتبعت هذا الرسول، فمن الله سبحانه وتعالى عليك. فلا تنظر إلى منن الدنيا من مال فان ومن عرض زائل ومن دنيا بوار وخسران، ولكن انظر إلى منة الاتباع ومنة السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العبد على ذلك فليحمد الله عز وجل، فما فاته شيء، لا الملوك في ملكهم ولا الرؤساء في رئاستهم ولا التجار في أموالهم ولا الوزراء في وزاراتهم، كل هؤلاء لا يساوون منة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المنة إنما هي في الوحي، منة الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فبعثه الله من أنفسهم وأنفاسهم وقبيلتهم يعرفون نسبه أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وكماله الذي فاق به الأولين والآخرين ناصحا لهم.
وأختار رحمه الله تعالى من الآيات الكريمة، الآيات التي ينبغي أن نقف عندها والتي تظهر فيها هداية القرآن واستقامة الحال التي يتميز أو يتبين للإنسان بها الاستقامة. نعم.
ناصحا لهم مشفقا حريصا على هدايتهم يتلو عليهم آياته فيعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر الخصال الذميمة، ويزكيهم أيضا أي ينميهم فيحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين،
الطهارة والنماء. شوف المعنى الجميل، ويزكيهم، التزكية تتضمن معنيين: الطهارة والنماء. الطهارة من معاصي وتنمية الفضائل والطاعات، فهي جامعة بين ترك المنهي وفعل المأمور. ويزكيهم، فإن الزكاة على هذين المعنى، فالزكاة تطلق ويراد بها الطهارة، والزكاة تطلق ويراد بها النماء، فالأمران حاصلان. ويزكيهم أي يطهرهم من المعاصي والرذائل والأخلاق الرذيلة، وينميهم أي يحثهم على الأخلاق الجميلة، فإن التزكية تتضمن هذين الأمرين: التطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. ودي التربية الصحيحة يا إخواني، هذه التربية الصحيحة. الشيخ بيربي يبقى يقوم على أصلنا، مش احنا بنقول نحتاج إلى تربية وفلان بيربي وفلان بيعلم وفلان كذا. ما التربية؟ هي هذه التربية. التربية ما هي؟ تطهير من المساوئ، تنمية المحاسن، اللي هي بنسمى باللغة العصر ايه؟ ها؟ أحسن، تخلية وتحلية. اللي هي التخلية والتحلية. التخلية اللي هو التطهير من المساوئ، والتحلية التنمية بالمحاسن. ويعلمهم الكتابة وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. إذن وظيفة الرسول التي محل المنة تتركز في الآتي، ها؟ تتركز في الآتي: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى هذه أصول التربية، هذه أصول العلم، هذه أصول المنهج الصحيح السديد. يبقى لابد نحكم لهذا الشيخ بأنه شيخ موفق، شيخ على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. نحكم لهذا المسجد بأنه مسجد يقوم بدور الدعوة قياما صحيحا. إذا كان عنوانه ماذا؟ عنوانه هذا العنوان: يتلو عليهم آياته، قال يعلمهم ألفاظها ويشرح لهم معانيها. آيات القرآن، يعلمهم الألفاظ، ويحفظهم السنة، الأربعون النووية، عمدة الأحكام، صحيح البخاري، صحيح مسلم، إذا آخره. يعلمهم هذه السنة ويعلمهم القرآن بألفاظه، ثم يشرح لهم هذه المعاني، يشرح لهم هذه المعاني. يتلو عليهم آياته تلاوة لفظية مع وتتضمن فهم المعنى والحث على التدبر والتحكم وكذا. ويزكيهم، أي بالأمرين: بالتطهير من المساوئ والتنمية بالمحاسن. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، والحكمة وهي السنة. يبقى يتلو ويعلم، ما يتلو فقط، إنما يتلو ويعلم. ويعلم الكتاب فقط؟ لا، ويعلم الكتاب والسنة. ويدخل في العلم بالكتاب والسنة العلم بالأدوات وبالعلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة، التي يسمىها العلماء علوم الآلة. فأنا حتى أفهم السنة لابد أن أفهم السنة من جهة الرواية، ضبط بقى الحديث الصحيح والضعيف وكذا، والعلل والأسانيد والرجال وكتب التخريج وكذا، كل هذا حتى أتعلم السنة. لأن السنة تقوم على أمرين: تقوم على سلامة سند، وتقوم على فهم متن. طب وسلامة السند؟ يبقى لابد أن أدرس علم الرجال وعلم الأسانيد وكذا، وأعرف حد الصحيح من حد الضعيف إلى غير ذلك. طب وعلم المتن اللي هو علم المعاني وشرح الألفاظ وكتب المعاني الوريدة فين؟ في هذا. يبقى خلاصة علم الحديث هو هذا، خلاصة علم الحديث الدراية والرواية، المتن والإسناد. فهو علم يعنى بحال المتن والإيه؟ والسند. طيب، يبقى هذا بالنسبة للسنة. وبالنسبة للكتاب، العلوم الخديمة أيضا، علوم القرآن من معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة دلالات الألفاظ، معرفة المطلق والمقيد والخاص والعام وكذا، كل هذا يدخل في هذا. ومعرفة مناهج المفسرين ومحتاج إلى، ومعرفة القراءات والتجويد حتى أتقن اللفظ على وفق ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. علوم القرآن وعلوم اللغة كذلك في فهم القرآن والسنة، فيدخل في فهم الكتاب، في العلم بالكتاب والسنة أيضا علم باللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قامت على السياق العربي، فلابد أن أعرف هذا السياق العربي بعلم ماذا؟ بعلم اللغة. يبقى علم اللغة وعلم الحديث وعلم التفسير وعلوم القرآن بأنواعها، ثم علم أصول الفقه ليضبط لي القواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وعلم السيرة الذي يبين الواقع العملي لهذا الرسول، الواقع العملي لهذا الرسول الذي طبق فيه الشرع تطبيقا عمليا، فعلم السيرة وعلم التاريخ لابد أن نعرفه. فكل هذه العلوم يا إخواني ترجع إلى ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالعلوم على قسمين: علوم أساسية وعلوم ثانوية، علوم آلات وعلوم مقاصد غايات، علوم مقاصد وعلوم غايات، علوم وسائل، علوم مقاصد، وهكذا. فلابد أن نتعلم من العلوم التي تساعدنا على فهم المقاصد وهي العلوم الأساسية، وهي تعود إلى أربعة أنواع من العلوم: علم التفسير، وعلم الفقه، وعلم الحديث، وعلم العقيد. هذه أربعة، هذه العلوم اللي هي مقاصد للعلوم اللي هي الأساسية. طيب يخدم هذه العلوم اللي هي القرآن اللي هو التفسير، والحديث اللي هو السنة، والفقه، وماذا؟ العقيدة. هذه الأربعة يخدمها علوم آلة، اللي هو علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم اللغة، علم السيرة. كل هذه علوم تخدم هذه العلوم الأساسية، فلا بد من معرفتها. إذن هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محل منا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على هذا: يتعلم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى علم وإيه؟ علم وتزكية. فأيما دعوة قامت على غير علم فليس دعوة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تقوم الدعوة على العلم اللي هي البصيرة. قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة التي هي العلم، اللي هي العلم. يبقى لا بد من التعلم، لا بد أن نعلم الكتاب والسنة، وأن نعلم الفقه، وأن نعلم العقيدة، ونعلم هذه العلوم، وأن نتواصل بمعرفتها، وأن يعلم بعضنا بعضا، حتى نصل إلى القدر الكافي من البصيرة الذي به ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان لو دعا بلا علم كان ضرره أعظم من نفعه، وكان شره أعظم من خيره. وهل أتي الإسلام إلا من قبيل جاهل أو صاحب هوى؟ نعم.
ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. فالكتاب والسنة بهما أكمل الله للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته الدين، وبهما حصل العلم بأصول الدين وفروعه، وبهما حصلت جميع العلوم النافعة وما يترتب عليها من الخيرات وزوال الشرور، وبهما حصل العلم اليقيني بجميع الحقائق النافعة، وبهما الهداية والصلاح للبشر.
نعم، علم الكتاب والسنة، لكن بفهم سلف الأمة، بفهم العلماء، مو بعلم الكتاب والسنة بفهمك أنت، نما علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لابد من الفهم. القضية أخواني قضية الفهم، قضية الفهم، هذه القضية المهمة، قضية الفهم. نعم.
فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم المعلم لهذين الأمرين اللذين ينابيع العلوم كلها تتفجر من معينهما. فعلم صلى الله عليه وسلم أمته الكتاب والحكمة، وأوقفهم على حكم الأحكام وأسرارها، فكانت حياته كلها أقواله وأفعاله وتقريراته وهديه وأخلاقه الظاهرة والباطنة، وسيرته الكاملة المتنوعة في كل فن من الفنون، تعليما منه للمؤمنين وشرحا للكتاب والحكمة. فجمع لهم بين تعليم الأحكام الأصولية والفروعية وما به تدرك وتنال، والطرق التي تفضي إليها عقلا ونقلا وتفكيرا وتدبرا، واستخراجا للعلوم الكونية من مظانها وينابيعها، وبين لهم فوائد ذلك كله وثمراته، وشرح لهم الصراط المستقيم اعتقاداته وأخلاقه وأعماله، وما لسالكه عند الله من الخير العاجل والآجل، وما على المنحرف عنه من العقاب والضرر العاجل والآجل. فكان خيار المؤمنين بهذا التعليم الصادر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مباشرة وتبليغا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم، ومن الهداة المهديين، ومن أكابر الصديقيين. وحصل لسائر المؤمنين من هذا التعليم نصيب وافر من الخير العظيم على حسب طبقاتهم ومنازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات.
نعم، ركز الشيخ سعد على التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدين، علم أصحابه، علم الدين، ثم انطلق الصحابة يرون، ولهذا كان الصحابة ينتقلون بحدثنا وأخبرنا، ينتقلون: سمعت رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتبحثون الرواية، فكان كل واحد يتحرك بالنص، ما يتحرك إلا بالنص، وكانت مرجعتهم في ذلك هي النص الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحمد لله تغلبوا على فتن عظيمة جدا كانت تعصب أمة الإسلام، تغلبوا عليها بسبب الرجوع إلى النص. مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت هزة في الصحابة، أرجعهم أبو بكر رضي الله عنه إلى النص، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. حصل في السقيفة، سقيفة بني سعيد، ما حصل والأنصار اجتمعوا على أن يولوا رجلا منهم، ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فحسموا المسألة بالإيه؟ بالنص، وخرج أبو بكر مبايعا من السقيفة. حصل أن ارتد من ارتد من العرب، وحصلت هزة، هل نقاتل أو لا نقاتل، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعصم الله عز وجل هذه الأمة بالرجوع إلى ماذا؟ إلى النص. قاتل أبو بكر منع الزكاة بالنص، أنفذ جيش أسامة، فكل هذا لما حصل بالرجوع إلى النص. ولهذا الفتن تتلاشى إذا وجد النص. ولهذا الفتنة متى تحصل يا أخواني؟ إما بغياب نص أو بسوء فهم للنص. انتبهوا، إنما ترجع الفتن إلى هذا، ترجع الفتن إلى هذا، إما غياب النص، نص غاب فعمل الناس بآرائهم وأقوالهم، وإما سوء فهم النص، عنده النص ولكن أساء فهمه فوقع في الفتنة العظيمة، وهذا الحاصل. لكن لو أن الإنسان عنده النص وعنده الفهم الصحيح للنص ما حصلت فتنة، ما حصلت فتنة من جهة علمية، ما حصلت فتنة، إلى أن يكون هذا من قبيل الهوى الذي يعلم الإنسان فيه النص ثم يخالفه عن قصد وهوى، هذا أمر آخر. نعم.
فخرجوا بهذا التعليم من جميع الضلالات، وانجالت عنهم الشرور المتنوعة والجهالات، وتم لهم النور الكامل، وانقشعت عنهم الظلمات، فيا لها من نعمة لا يقادر قدرها ولا يحصي المؤمنون كنها شكرها.
نعم، يكفي للآية.